أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب التوحيد للإمام الشيخ المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب قوله: اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر.
قول المؤلف: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي قول العبد في أثناء الدعاء، بأن يربط دعاءه بمشيئة الله عز وجل. وقوله اللهم نداء لاسم الله جل وعلا، أصلها يا الله، والميم أتي بها للنداء، ويقدم لفظ الجلالة في الدعاء والنداء من أجل تشريف هذا الاسم، ومن أجل بيان أنه المهم في الدعاء أن يكون الدعاء متوجها لله، وبيان أن هذا الدعاء لا يكون إلا لله. وقوله اغفر لي، الأصل في المغفرة التغطية، والتجاوز، وذلك أن العبد يخشى من آثار معاصيه في الدنيا والآخرة. وجاءت النصوص بالترغيب في الاستغفار وترتيب الثواب الجزيل عليه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقوله تقدم معنا التفريق بين المغفرة وبين التوبة. قوله اغفر لي في التنصيص على أن المغفرة للنفس، ولم يذكر ما يستغفر منه، لأنه يريد مغفرة جميع ذنبه. وقوله إن شئت، أي تعليق الدعاء بالمغفرة بمشيئة الله، هل هو جائز أو ممنوع منه. وذكر المغفرة هنا ليست مقصودة، وإنما المراد تعليق الدعاء بالمشيئة بأي لفظ. ومن ذلك ما لو قال: اللهم ارزقني إن شئت. وقد ورد ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فليس هذا مختصا بالمغفرة. وقد ورد الحديث بالنهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة كما ذكره المؤلف هنا من حديث أبي هريرة، مما يدل على تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم، فلا هنا ناهية، والأصل في النواهي أن تفيد التحريم. وقوله أحدكم ليشمل الجميع، الذكور والإناث، الصغار والكبار، مما يدل على تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة. لماذا منع الشارع من تعليق الدعاء بالمشيئة؟ وفي نفس الوقت لماذا أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأن الدعاء بهذا اللفظ ينافي كمال التوحيد الواجب. ما وجه منافاته لكمال التوحيد الواجب؟ يعني نحن نجد أن الناس يستعملون هذا اللفظ، بل يظنه بعضهم قربة، يقول اللهم وفقك، أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله، أسأل الله أن يرزقك إن شاء الله، يقول هذا حرام ولا يجوز، ويأثم قائله متى علم به. لماذا منع منه الشارع؟ نقول لمعان. المعنى الأول أن من مقاصد الدعاء أن يعظم الإنسان الرغبة لله عز وجل، فعندما يعلق دعاءه بالمشيئة كأنه غير جازم بهذا الطلب، وغير مشدد الرغبة فيه. والمعنى الثاني أن الأصل في الدعاء أن يجزم الإنسان بإجابة دعائه، فعندما يعلق الدعاء بالمشيئة كأنه لم يجزم. قد ورد في الخبر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والمعنى الثالث أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، ولا يوجد من يكرهه، ولو كان الأمر كبيرا أو عظيما، لذلك إذا دعوته فإنك حينئذ تجزم بدعائك لأنه قادر عليه. الناس قد يكون لهم أغراض وأهداف في أعمالهم، ومن ثم تكرههم هذه الأغراض على ما لا يريدونه في بعض المواطن، ومثل هذا لا يقال في حق الله جل وعلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا مكره له. والمعنى الرابع أن الله عز وجل قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، ومن ثم عندما تسأله تسأله بطلب جازم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، ولذلك لا يعظم عليه سبحانه وتعالى شيء. فهذه المعاني هي التي جعلت المؤلف يعقد هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن التعليق بالمشيئة ينافي كمال التوحيد، لأن من توحيدك لله أن تعظم الرغبة له سبحانه، ومن توحيدك لله أن تدعوه وأنت مصدق لخبره بإجابته للدعاء، ومن توحيدك لله أن توقن بأن الله عز وجل قادر على كل شيء، ومن توحيدك لله عز وجل أن لا يقع في نفسك تردد في الدعاء أو في استغنائك بالدعاء. فإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار الرجل الذي جاء إلى المدينة فأصابته الحمى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الرجل: بل حمى تفور، إلى آخر الحديث، تغلي ما في القدور. ففي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله. فنقول هذا ليس من الدعاء، وإنما هو من الخبر، لأنه قال طهور إن شاء الله. وبعض أهل العلم قال هذا على سبيل التبرك وليس على سبيل الخبر. فإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من دعا بالموت أن يقول: اللهم إن كانت الحياة خيرا لي، اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، فنقول هذا ليس فيه تعليق شيء بالمشيئة، وإنما فيه أن العبد لا يدري ما هو الأصلح له، وتردد بين أمرين لعدم معرفة ما هو الأنفع له، فعلق الأمر بالله عز وجل، ومن ثم فهو جازم بطلب تحقيق أحد الأمرين متى كان محققا لمصلحته. فإن قال قائل بأن العبد في دعاء الاستخارة يتردد فيقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه. فنقول هنا ليس فيه تعليق للدعاء بالمشيئة، وإنما فيه تعليق الأمر بما يكون محققا للمصلحة والخير دافعا للشر. قال المؤلف: في الصحيح، يعني في الصحيحين، قوله: اللهم ارحمني إن شئت، كما تقدم ليس هذا خاصا بالدعاء بالمغفرة والرحمة. قوله: ليعزم المسألة، اللام هنا لام الأمر، والمراد بعزيمة المسألة الجزم فيها وعدم التردد، مراد بالمسألة الدعاء. قوله: فإن الله لا مكره له، يعني العلة في النهي أن الله عز وجل يفعل ما يشاء. وبالتالي فتعليقك، وهذا أيضا معنى آخر من معاني النهي، أن تعليقك للدعاء بالمشيئة لا يفعل شيئا، فإن الله عز وجل لن يفعل شيئا إلا بمشيئته، وإذا وجدت المشيئة سيقع الأمر دعوت أو لم تدعو. ومن ثم فتعليق الدعاء بالمشيئة لا ثمرة له. قوله: ولمسلم وليعظم الرغبة، أي ليدعو بالدعاء الكثير العظيم، وليكن صادقا صدقا عظيما وصدقا كبيرا في كونه يريد تحقيق ما دعا به. قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، ومن ثم ما أعطاه للخلق لا ينقص شيئا من ملكه. وقد ورد في الأحاديث شيء من هذا المعنى، أن العباد أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم لو وقفوا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل فأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. قال المؤلف فيه مسائل، أي يستفاد من هذا الباب عدد من الفوائد. أولها النهي، المراد بالنهي طلب الفعل على سبيل الجزم، النهي عن الاستثناء في الدعاء، المراد بالاستثناء تعليق الدعاء بلفظ المشيئة إن شئت، فهذا استثناء، وهو إن كان بصيغة الشرط إن شئت، إن من أدوات الشرط، إلا أن معنى الاستثناء. قال الثانية بيان العلة في ذلك، قلنا بأن العلة في هذا وأنه يشعر بعدم رغبة الإنسان في تحقيق ما دعا به، وثانيا أنه قد يكون ناتجا من ظن العبد بالله الظن غير اللائق به بأنه لا يجيب دعاء الداعين، وكذلك يكون من ظن أو من اعتقاد بعض الناس أن الله مكره، أن الله له مكره يكرهه على تحقيق وفعل ما لا يشاء. والمعنى الرابع أن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء، ومن ثم لو أعطى الشيء الكثير فإنه لا ينقص من ملكه. أنت عندما تسأل الإنسان الشيء اليسير الذي لا ضرر عليه فيه تجزم عليه، وما إذا سألته الشيء الكثير الذي يتضرر بأخذه منه تعلقه بالمشيئة وبالإرادة من باب حسن الأدب معه، لكن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء. والأمر الآخر الخامس أن التعليق بالمشيئة لا فائدة له، لأن الله عز وجل لن يجيب دعاء الداعين إلا بمشيئة منه جل وعلا، وفيه نوع سوء ظن بالله عز وجل كما تقدم. قال المسألة الثالثة قوله ليعزم المسألة، أي يجب على الإنسان عند الدعاء أن يكون جازما بطلب تحقيق ما أراد. والمسألة الرابعة إعظام الرغبة، أي أن قد يكون لهذه اللفظة معنيان، أحد المعنيين أن يراد به أن يكثر الإنسان في الطلب من الله عز وجل، والثاني أن يزيد في الإلحاح في الطلب، وقوله الخامسة التعليل لهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تعليق الدعاء بالمشيئة علق ذلك فقال فإن الله لا مكره له، في اللفظ الآخر قال فيه صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، وفيه بيان أن أحكام الشريعة معللة تأتي بالعلل معها، وفيه أن أحكام وفيه أن الشرع أراد أن يعرف الناس مآخذ الأحكام وعللها فيطبقوا وفي عدد من المسائل ويقيسونه عليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تفضل. إيش طلبوا ترك فعل. نعم تفضل. رحمه الله إن شاء الله دعاء ولا خبر؟ لو قال اللهم ارحمه لم يجوز أن نقول إن شاء الله، ما إذا قال رحمه الله فتحتمل اللفظين، كل الدعاء وأن يكون للخبر، من ثم إن كان للدعاء لم يجوز أن يجعل فيه إن شاء الله. أما لو قال المرحوم قل هذا خبر وليس من الدعاء في شيء، من ثم توضع معه لفظة المشيئة. وإليك. الشرع هل يقول يراد به الشارع؟ يعني من الألفاظ التي يستخدمها الناس وممنوع منها أن يقول أراد القرآن كذا، تكلم القرآن بكذا، خطأ. حينئذ ما مرادك بكلمة الشرع؟ ودين الله، من ثم لا يصح أن يوصف بما يكون لله من الأوصاف. أو مرادك الشارع؟ لو قال العبد يسأل يقول هل يختص هذا بما فيه خطاب؟ نقول لا يختص به. وقال أسأل الله أن يرحمني إن شاء، وما يجوز، لفظ منهي عنه. إذا وجدت معه نية التعليق فحينئذ يكون النهي أشد. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت إذا قصد كذا، ولا عممه؟ عممه ولم يشترط أو لم يقيد ذلك بمحال. نعم. ربي، يعني عندما قال أيوب مسني الضر، هذا من التوسل إلى الله ببيان حاله وضعفه، ببيان حاله وضعفه. ولذا قال مثل قول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا من التوسل إلى الله ببيان حاله. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لأبي بكر إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي. ومثل قول أبو لك بذنبي وأبو لك بنعمتك علي فاغفر لي، هذا من التوسل إلى الله ببيان مناسبة حاله لإجابة الله لدعائه، شدة حاجته. اللهم اغفر لي إن أذنت، إيش نقول؟ مثل إن شئت. اللهم اغفر لي إن أردت، نفس الشيء، تعليق بالمشيئة، وما رادفها من الألفاظ يأخذ نفس الحكم. تعليق لا يكون إلا في لفظ الخبر ولا يكون في لفظ الإنشاء والدعاء، هذا شيء. الشيء الآخر لفظ الحديث، هل قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت إلا إذا كان تعليقا أو كان تبركا أو نهى عنه نهيا عاما؟ فبالتالي نأخذ بظاهر لفظ الحديث،
يعني ما يرد شيء تبرك ولا تحقيق،
لا يقابل، إنما يكون في الأخبار. نعم. خبر ولا دعاء هذا؟ المغفور له إن شاء الله، خبر أو دعاء؟ خبر. ولذلك قلنا إن شاء الله، لو كنا نعلم أنه قد غفر له لقلنا المغفور له وسكتنا، فلما كنا نرجو ذلك ونؤمله ولكن لا نجزم به قلنا إن شاء الله. تقدم معنا بالنسبة للدعاء كفل الله عز وجل بإجابة الدعاء في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلا أن يوجد مانع كما قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم. ولكن لا يلزم من الاستجابة تحقيق المدعو به، لأنه قد ينتفع بأمر آخر أعظم من انتفاعه بتحقيق الأمر المدعو به. ولذلك ورد في الخبر أن الداعي إما أن يستجاب له وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ذلك، وإما أن يدخر له يوم القيامة. إذن لابد له ثمرة له فائدة. وإجابة الدعاء لا يلزم أن تكون بمثل ما دعا به الإنسان، لأن الله قد يعلم أنه إذا حقق للعبد ما دعاه أن ذلك يكون مما يعود عليه بالمضرة، ولذلك يستجلب الله له خيرا أعظم. القاعدة أنه إذا ورد دليلان متعارضان فحينئذ لا يصح لنا أن نقول بالترجيح أو نقول بالنسخ إلا إذا عجزنا عن الجمع، ومن أوجه الجمع حمل الحديثين على محل وحمل الآخر على محل آخر. خطأ، بعضهم يقول استحيت من كثرة السؤال، بعضهم قد يستدل بما ورد في حديث الإسراء قال أكثرت مراجعتي لربي، وفرق بين الأمرين، لأن هناك في أمر الصلاة ولا يسأل لنفسه إنما يسأل عبادة، فكأنه يقول طلبت تخفيف العبادة فاستجيب لي، قد يكون هذا مؤثرا على أحوال الناس. ولذلك رغب الله في دعائه وحث عليه، فلا يصح أن يقال بمثل هذه اللفظة استحيت من الله من كثر ما دعوت، يقال إذا استحيت من الله فأكثر الرغبة له بطلب حوائجك منه. ننتقل للفقه.